حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث.
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر.
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين أعد ويقدم نشرة الأخبار وأستهلها بأبرز العناوين. إحصاءات تظهر أن عدد ضحايا عنف العراق في العام المنصرم هو الأعلى منذ 2008. مصدر أمني يقول إن مسلحين في الرمادي أحرقوا 4 مراكز للشرطة. الشرطة التشيكية تعلن إصابة السفير الفلسطيني بانفجار في براغ. ومحادثات سلام جنوب السودان تبدأ في أديس أبابا الأربعاء. تظهر إحصاءات نشرت الأربعاء أن العام المنصرم كان الأعنف في العراق منذ عام 2008. ووفقا لأرقام وزارات الصحة والدفاع والداخلية قتل 7154 شخصا في العراق جراء العنف خلال عام 2013، وهو أعلى معدل سنوي رسمي منذ العام 2008. من جهته أعلن موقع ضحايا حرب العراق إيراك بادي كاونت البريطاني المتخصص أن عدد قتل عام 2013 في العراق يشكل على الأقل ضعف عدد ضحايا السنوات الثلاثة التي سبقت. الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف علق قائلا إن هذه الأرقام مفزعة وتبعث على الحزن، ما يؤكد مرة أخرى الضرورة الملحة لأن تعالج السلطات العراقية جذور مشكلة العنف بحسب ما نقلت عنه فرانس برس. أفاد مصدر أمني بأن مسلحين أحرقوا في مدينة الرمادي الأربعاء 4 مراكز للشرطة، وذلك فيما تتواصل اشتباكة متقطعة بين هؤلاء المسلحين والجيش. وقال نقيب في شرطة الرمادي لفرانس برس قام المسلحون بإحراق 4 مراكز شرطة في وسط مدينة الرمادي، هي مركز شرطة الملعب ومركز النصر ومركز الحميرة ومركز الضباط. وجاء في النبأ أن الرمادي تشهد اليوم الثالث على التوالي اشتباكات متقطعة بغربها بين مسلحين والجيش. ذكرت ناطقة باسم الشرطة التشيكية قبل قليل أن السفير الفلسطيني لدى جمهورية التشيك أصيب بجروح خطيرة في انفجار بمقر إقامته في براغ الأربعاء. وقع الانفجار قبيل الظهيرة، وكانت أسرة السفير جمال الجمل موجودة أيضا بالمقر لكن لم يصب أحد منهم. وقالت الناطقة أندريا زولوفا حدث انفجار لمادة ناسفة غير معروفة حتى الآن، وأصيب السفير بجروح خطيرة ونقل إلى المستشفى. وقال مسؤول فلسطيني لرويترز من رام الله وقع هذا الانفجار في منزله الذي انتقل إليه مؤخرا والتحقيقات جارية. ذكر وسطاء أن محادثات سلام بين حكومة جنوب السودان والمتمردين تبدأ في أول أيام العام الجديد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للاتفاق على تفاصيل وقف النار لإنهاء القتال الدائر منذ أكثر من أسبوعين وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1000 شخص. في إسلام آباد بدأت الأربعاء محاكمة الرئيس الباكستاني السابق بيرفيز مشرف بتهمة الخيانة. اتهامات الخيانة وجهت لمشرف لتعطيله الدستور وفرضه حالة الطوارئ في عام 2007 في إطار مساعيه لتمديد فترة رئاسته. ولم يمثل مشرف أمام المحكمة ويصف القضية بأنها عملية انتقامية لها دوافع سياسية. زار الرئيس فلاديمير بوتين الأربعاء المصابين في التفجيرين اللذين وقعا في مدينة فولغوغراد بجنوب روسيا، وندد بهجومي الأحد والاثنين اللذين أسفرا عن مقتل 34 شخصا. بوتين وصل قبل الفجر بعد أن توعد في كلمة بمناسبة العام الجديد بالقضاء على من وصفهم بالإرهابيين. وقال في بداية اجتماع مع مسؤولين أمنيين كبار إثر وصوله إلى المدينة:
إن وضاعة الجريمة أو الجرائم التي ارتكبت هنا في فولغوغراد لا تحتاج إلى تعليق إضافي. مهما كانت دوافع المجرمين فإنه لا يمكن تبرير الجرائم ضد المدنيين، خاصة النساء والأطفال.
قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون خلال كلمته بمناسبة العام الجديد إن الحزب الحاكم ازداد قوة بعد تطهيره مما وصفها بالقذارة، واعتبرت هذه أول إشارة إلى زوج عمته جانغ سونغ ثايك الذي أعدم الشهر الماضي بسبب جرائم ضد حزب العمال الحاكم ولإضرار بالأمن القومي. ودعا كيم إلى تحسين العلاقات مع كوريا الجنوبية، لكنه حذر من أن اندلاع حرب أخرى في شبه الجزيرة الكورية سيسبب كارثة نووية. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين.
حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة السادسة وحتى الحادية عشر مساء، وأوراق الصباح يأتيكم في العاشرة ولغاية الحادية عشر من صباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات. مستمعي إذاعة العراق الحر الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى بثنا لهذا اليوم الذي ترافقكم فيه المخرجة والمنتجة فيرا فويتشكوفا، وأنا هاشم علي مندي. نرحب بكم إلى هذه الجولة على تقاريرنا في اليوم الأول من عام 2014. وبهذه المناسبة تتقدم أسرة تحرير إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية، بالتهاني والتبريكات والتمنيات لمستمعين الكرام بأن يكون عام أمن وسلام واستقرار ورقي لهم، وأن تتحقق آمالكم وأحلامكم جميعها. اليوم نستمع إلى تقارير شتى في مواضيع عدة، سياسية، اقتصادية، ثقافية منوعة، منها أمنيات المواطنين بالعام الجديد، وأيضا مع مرور أكثر من 10 أعوام على التغيير إلا أن ضحايا النظام السابق لم يحصلوا بعد على حقوقهم كافة، إذ تمكنت فئة من مجذوعي الأذن في البصرة من الحصول على تعويضات مالية. في أربيل ورشة عمل حول تعزيز مبادئ حقوق الإنسان من خلال تدريسها ضمن المناهج التربوية وفي النشاطات الفنية وفي مراحل مختلفة. وأيضا موازنة البلاد لا تزال في الطريق ولم تصل إلى البرلمان بعد للتصويت عليها رغم بدء العام، وهنالك مواضيع أخرى. كما سنناقش موضوعي النقاش اليوم في المشهد العراقي، وهما لغة التهاني ومصطلحات التمنيات بمناسبة العام الجديد، وكيف يتبادلها العراقيون خلال البطاقات والمسجات والرسائل الإلكترونية. المحور الثاني: برغم إقرار قانون منع التدخين في المواقع المغلقة الحكومية، ما زالت السيجارة حاضرة بين أصابع المسؤولين والموظفين داخل الأبنية والقاعات والمؤسسات. في ختام الساعة سوف تستمعون إلى عدد من البرامج الأسبوعية مثل من الأجواء العراقية، نوافذ مفتوحة، عراقيون في المهجر، والمجلة الثقافية. أما الآن فمع الملف الإخباري لهذا اليوم من إعداد وتقديم الزميل فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري ومحاوره اليوم: أحداث الأنبار نتاج خلل مزمن في العملية السياسية، العراق يستقبل العام الجديد بقانون التعرفة الجمركية.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
ودع العراقيون عاما واستقبلوا عاما جديدا على إيقاع منحى خطير اتخذته العملية السياسية المأزومة أصلا، إذ شهدت الأيام الماضية إقدام قوى الأمن على اقتحام ساحة الاعتصام في مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار وإزالة خيم المعتصمين. وأثارت العملية ردود أفعال محلية ودولية تركزت كلها على التحذير من المخاطر التي تهدد وحدة العراق واستقراره. دوليا أعرب مبعوث الأمم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف عن قلقه إزاء الأوضاع في محافظة الأنبار، ودعا إلى ضبط النفس وتحقيق المشاركة السياسية. رئيس لجنة البرلمان الأوروبي للعلاقات مع العراق سترون ستيفنسون ذهب إلى حد القول أن الأحداث الأخيرة في محافظة الأنبار خطوة أخرى في انزلاق العراق إلى فوضى طائفية. داخليا أعلن 44 نائبا ينتمون إلى قائمة متحدون بقيادة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي استقالتهم احتجاجا على فض الاعتصام، وطالبوا بسحب الجيش من مدن الأنبار والإفراج عن عضو البرلمان أحمد العلواني الذي اعتقل في 28 من كانون الأول. وأعلن نائب رئيس الوزراء صالح المطلق أن العملية السياسية وصلت إلى طريق مسدود. وفي محاولة لتهدئة الوضع أصدر رئيس الوزراء نوري المالكي بيانا أعلن فيه انسحاب قوات الجيش وتسليم إدارة المدن للشرطة المحلية والاتحادية.
والآن لتتفرغ القوات المسلحة لإدامة زخم عملياتها في ملاحقة أوكار القاعدة في صحراء الأنبار، ولينصرف الجيش إلى مهمته مسلما إدارة المدن بيد الشرطة المحلية والاتحادية بعد هذا النجاح.
ولكن مراسل إذاعة العراق الحر في محافظة الأنبار في الوقت الذي وصف الوضع بأنه أكثر هدوءا لاحظ أن من يسيطر على مدينة الرمادي ليست الشرطة المحلية أو الاتحادية.
منذ الساعة الأولى من صباح هذا اليوم يبدو الوضع أكثر هدوءا من الأيام السابقة، لكن من يسيطر على مدينة الرمادي ليست الأجهزة الأمنية وليست الشرطة المحلية، من يسيطر عليها هم مسلحون يطلقون على أنفسهم حوار العشائر. تم تأسيس مجلس عشائري جديد يتزعمه عدد من شيوخ العشائر، هم من يشرفون على الوضع الأمني في المحافظة.
ويبدو أن هؤلاء المسلحين بسطوا سيطرتهم دون اتفاق مع الحكومة المحلية والمركزية، بل أن قوات الشرطة سلمت لهم مراكزها في مدينة الرمادي بالتراضي كما أشار مراسل إذاعة العراق الحر.
هؤلاء تم السيطرة من قبلهم على مراكز الشرطة ليس بالاتفاق مع الحكومة المحلية ولا الحكومة المركزية، هم من قاموا بالاستيلاء على مراكز الشرطة. ليس هنالك قتال بينهم وبين الشرطة المحلية، بالعكس كان هنالك ربما نوع من التعاون والاستسلام المباشر من قبل عناصر الشرطة المحلية، وهم يقومون معهم بالسيطرة على الموقف الأمني داخل المدينة.
ولكن عضو لجنة الأمن والدفاع والقيادي في ائتلاف العراقية حامد المطلق دعا إلى انسحاب قوات الجيش كلها من الأنبار.
في المفروض أن يسحب الجيش كله من الأنبار والفلوجة وأن تدعم القوات الموجودة في الأنبار، والرأي الأصح هو أن نفتح التطوع لفرقتين أو ثلاث فرق من الأنبار، لأنهم أولى وأدرى بتضاريس الأنبار وبتضاريس المنطقة وبمعرفة سكانها وبطبيعة العمل فيها. هذا هو الصحيح.
واعتبر عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية حامد المطلق أن سبب ما آل إليه الوضع سبب سياسي يتمثل في استبعاد مكون معين.
اللي أوصلنا لهذه المرحلة هذه نوع من الإبعاد والإخفاء بمكون معين، هو هذا اللي أدى في مؤسسات الدولة وفي الأجهزة الأمنية وفي الشرطة وفي الجيش، وأوصلنا لما أوصلنا إليه.
العضو القيادي في ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي نفى أساسا أن يكون لقوات الجيش دور في فض الاعتصام.
الجيش ما كان أساسا متورط بأي عمليات عسكرية داخل مدينة الرمادي، الجيش كان مرابط هناك للحماية، الشرطة المحلية هي اللي كانت مسؤولة عن إدارة الخيم والعشائر، وملف الأمني بيد الشرطة المحلية، ويتوجه الجيش للاستمرار بمهام عمله في مقاتلة تنظيم القاعدة وداعش في الصحراء.
ونوه القيادي في ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي بتعهد مجلس محافظة الأنبار بضبط الوضع والتعاون مع الشرطة المحلية.
الآن مجلس المحافظة والمحافظة تعهدوا بمسك زمام الأمور وتعهدوا بأنهم يتعاونون مع الشرطة المحلية، لأن الشرطة المحلية ستكون قاسية على الدخلاء من للأنبار، ولهذا الجيش يستمر في عمله. يعني هي ليست ترضية وإنما هي تهدئة الأمور والتأكيد على أن دور الجيش العراقي ليس يعني في مجابهته مع أهل الأنبار.
الخبير الأمني أحمد الشريف وصف دور الجيش في أحداث الأنبار بالدور الساند، فيما كانت قوى الشرطة والأمن المحلية بقيادة اللواء هادي الرزيج هي المسؤولة عن الملف الأمني.
بدأنا نتحدث عن قضية انسحاب الجيش. في الحقيقة الجيش حتى حينما دخل وهو يشكل جهد ساند للقوات الأمنية، ولكن على مستوى مسك الملف الأمني في داخل المحافظة كان يدار بأيدي الشرطة المحلية بالنسبة للأنبار. هادي الرزيج كان هو يدير الملف الأمني.
ولاحظ الخبير الأمني أحمد الشريف أن من يقاتل جماعة دولة الإسلام في العراق والشام داعش هم أبناء الأنبار والمحافظات السنية الأخرى.
داعش الآن تحارب بإرادة أهالي الأنبار وإرادة أهالي المحافظات، اللي بالحقيقة ترغب داعش أن تتخذهم حواضن لها. فاليوم ما يجري من تصحيح للمسار الأمني هو بجهد مباشر من قبل أهالي هذه المحافظات، وبالمناسبة حتى القيادات العسكرية والقيادات الميدانية للشرطة لولا جهد أبناء الأنبار ما استطعنا أن نحقق هذا الإنجاز.
في هذه الأثناء ما زال أهالي محافظة الأنبار يعانون بسبب صعوبة الحصول على المواد الغذائية الأساسية وتعطل خدمات حيوية، كما قال مراسل إذاعة العراق الحر في المحافظة.
لا زال حتى هذه اللحظة لم تدخل المواد الغذائية داخل المدينة، ما زالت بعض الأسواق مغلقة، هنالك نقص في المشتقات النفطية وكذلك انقطاع المستمر للكهرباء، كون أن الموردات الأهلية لم يصل إليها مادة الغاز، هنالك عدم ارتياح من قبل المواطنين حول كيفية الحصول على الخضروات واللحوم والمواد الغذائية، هنالك الكثير من الجرحى في ساعات متأخرة من الليل، لم يستطع المواطنين إيصالهم من المستشفيات أو للمراكز الصحية.
دعا المالكي في بيانه إلى الاستماع الجاد لمطالب أهل الأنبار المشروعة بحسب تعبير. سيداتي وسادتي، تطبيق قانون التعرفة الجمركية ودلالاته الاقتصادية بعد الفاصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
يدرج العراق في عداد الاقتصادات الأحادية بسبب اعتماده الذي يكاد أن يكون تاما على مصدر واحد هو النفط، ورغم الجهود التي تبذل لتطوير القطاعات الأخرى مثل الزراعة والصناعة فإن مساهمتها في الدخل الوطني ما زالت مساهمة لا يعتد بها. ومن أكبر العقبات التي تعترض النهوض بالقطاعين الصناعي والزراعي انفتاح السوق العراقية بلا ضوابط في إطار الاقتصاد الحر الذي اعتمدته الدولة العراقية رسميا، وألحق تدفق السلع والبضائع الرخيصة أضرارا جسيمة بما تبقى من صناعة وزراعة محلية. إزاء هذا الوضع عد منذ 3 سنوات قانون للتعرفة الجمركية كان الهدف منه تنظيم الاستيراد العشوائي وإيجاد مصدر يرفد خزينة الدولة بإيرادات مهمة، ولكن غياب البنية التحتية والآليات اللازمة لتطبيق قانون التعرفة الجمركية فرض تأجيله إلى مطلع عام 2014. إذاعة العراق الحر التقت المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهر الهنداوي الذي أوضح أن قانون التعرفة الجمركية يدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم 2 من كانون 2 شاملا البضائع الكمالية في مرحلته الأولى.
يبدأ العراق اعتبارا من يوم 2 من شهر كانون 2 2014 بتطبيق عملي لقانون التعرفة الجمركية. هذا القانون لا يشمل جميع البضائع والسلع داخل العراق، إنما يعني اختصر على 306 سلع وبضاعة اللي هي تعتبر ثانوية وليست أساسية، يعني لا تتعلق بالغذاء مثلا، إنما تتعلق بأشياء أساسية وكمالية من قبيل الدخان مثلا، يعني والمشروبات الكحولية وبعض الأجهزة الكهربائية وأمور أخرى. النتيجة هي الأمور التي لا ترتبط بشكل مباشر بحياة الإنسان اليومية وبالإنسان أن يستغني عنها الإنسان.
واضح الهنداوي أن المرحلة الثانية من تطبيق قانون التعرفة الجمركية تشمل جميع البضائع والسلع التي تدخل السوق العراقية دون أن يحدد موعد البدء بهذه المرحلة.
طبعا هو العراقي من البلد الوحيد الذي لم يطبق التعرفة الجمركية لحد الآن في العالم، مع العلم أنه هذا النظام يجب أن يكون موجود في بلد مثل العراق، لأنه واحد جمرك الإيراد مهم بالنسبة للموازنة العامة للدولة. وبالتالي هي هذه خطوة أولى، يعني إلى أن تكتمل متطلبات الخطوة الثانية، يعني ولا في لا أعرف متى هذا سيكون، يتم شمول كل السلع والبضاعة داخل العراق في نظام التعرفة الجمركية.
أستاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية عبد الرحمن المشداني استعرض الأضرار التي ألحقها فتح السوق العراقية دون ضوابط بالزراعة والصناعة الوطنية.
بالتأكيد يعني محتاجين من سنوات لضبط، يعني هو مثل حتى قبل أن يشرع هذا القانون بعد 2003 تم إلغاء كل القوانين الناظمة للعمل التجاري، ومن ضمنها قانون التعرفة الجمركية. فتح الأسواق العراقية أمام السلع والبضائع الأجنبية من شتى مناطق العالم بدون مواصفات وبدون ضوابط، حتى أورقت السوق العراقية بشكل كامل، وانعكست آثارها السلبية على القطاع الزراعي وعلى القطاع الصناعي. بدينا نستورد حتى الخضرة اللي هي الكرفس والشامس والبصل والطماطة والخيار، هذا على القطاع الزراعي. أما القطاع الصناعي تقضت على الصناعات العراقية سواء اللي كان على القطاع العام أو القطاع الخاص، في حين احنا نعول كثيرا على بناء قطاع صناعي، لأنه القطاع الصناعي الخاص هو القادر على استيعاب البطالة، والقطاع الزراعي الخاص هو القادر على امتصاص كل البطالة، لأنه في كل دول العالم شايف على الأقل أن القطاع الزراعي شغل 30-40% من القوة العاملة، وإحنا اليوم نعاني من هذه المشكلة.
واستبعد الأكاديمي عبد الرحمن المشداني أن يسهم قانون التعرفة الجمركية بصيغته ونسبه الحالية في رفض خزينة الدولة بإيرادات مهمة أو دعم القطاعين الزراعي والصناعي.
صحيح على السجائر والكحوليات كانت أكثر من 35% وعلى التحف أكثر من 40%، لكن بشكل عام هو يتراوح بين 10-20%، يعني معدل كان 15% على السلع التجارية الأساسية، فمعدلها 15%. هذه ال 15% غير لا هي يعني حتى الأحداث الاقتصادية من القانون غير واضحة، إن كانت تمويلية راح ترتفع الإيرادات الضريبية الجمركية من 1 مليار إلى 3 مليار. اليوم ميزانية 130-140 اليوم، أنا أعتقد أنه لا تشك كل شيء 3 مليارات. إن كانت اللي تشجيع الصناعة أو الزراعة، أنا ما أعتقد أن 10% راح تخلق جو صناعي زراعي قادر على أنه ممكن يحول هذا الموضوع. فالأهداف إن كانت أهداف اجتماعية راح ترفع الأسعار لحدود 25%، وبالتالي سيتضرر المستهلك العراقي، خصوصا إحنا عندنا محدودي دخل كثر، لأنه من هم دون خط الفقر لا يقل عن 20%، من هم دون خط الفقر ومن هم في هشاشة الفقر اللي هم خط الفقر والقريبين خط الفقر بحدود 20%، يعني 40% من سكان العراق هم قريبين من خط الفقر وفي خط الفقر، وبالتالي أي ارتفاع المستوى العام للأسعار يعني أنا أعتقد إنه سيتضرر كثيرا.
من المقرر أن تقدم وزارة المالية تقريرا مفصلا إلى مجلس الوزراء في غضون 3 أشهر من تطبيق قانون التعرفة الجمركية، يبين سير تطبيقه والعقبات التي تعترضه بغية إيجاد الحلول لتذليلها. بهذا سيداتي وسادتي نصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
سيداتي سادتي، قبل أن نواصل تقديم تقاريرنا من إذاعة العراق الحر، نتوقف مع سؤال اليوم الذي طرحناه في البرنامج الصباحي المباشر أوراق الصباح، وهو كيف يمكن ضمان تطبيق حازم لقانون منع التدخين في الأماكن العامة والمغلقة؟ لإرسال إجاباتكم وتعليقاتكم المكتوبة على الهاتف رقم 770-44-25-770. أما الرسائل الصوتية فيمكنكم أيضا إرسالها على الهاتف المذكور، كما نود أن ننوه لمستمعينا أن بإمكانهم الاتصال على الهاتف المباشر لبرنامج أوراق الصباح رقم 750-605-0560 خلال ربع الساعة الأخيرة من وقت البرنامج، أي من 11 إلا ربعا وحتى 11 من صباح كل يوم اثنين وحتى الخميس، للإجابة على السؤال والمشاركة في التعليق على مواضيع المشهد العراقي. كما يمكنكم التواصل معنا على مواقع الإذاعة للتواصل الاجتماعي مثل تويتر، فيسبوك ويوتيوب. ومن الرسائل الإلكترونية التي وردتنا منكم رسائل عدة في الحقيقة جميعها تهنئ بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، فهذه رسالة من المستمع الكريم جاسم التميمي يهنئ بهذه المناسبة ويتحدث عن الانتخابات النيابية المقبلة، ويقول بأن أعضاء النواب يقومون بصرف مبالغ من أجل الحصول على أصوات الناخبين.
عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر، استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على الهاتف رقم 770-44-25-770.
سيداتي سادتي، هذه إذاعة العراق الحرة، قبل أن نواصل تقديم تقاريرنا نتوقف مع هذا الفاصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الاف ام بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة و101.6 ميجا هرتز في الناصرية و93.6 ميجا هرتز في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز بالإضافة إلى موجات الاف ام، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.